بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول المطهر الأول من المطهرات، يقع الكلام في المطهر الثاني منها وهو الأرض. أقول: اختلفت تعبيرات الأعلام في تسمية هذا المطهر، ففي بعضها ورد التعبير بالتراب كما في المقنعة للشيخ المفيد والشرائع للمحقق الحلي والتحرير للعلامة، والأكثر من أصحابنا على التعبير عن ذلك بالأرض. لا يبعد أن يكون مقصود القائلين بالتراب هو الأرض أيضا وليس شيئا آخر، لأنه التعبير عن الأرض بالتراب تعبير شائع وليس تعبيرا شاذا. كيفما كان، لا خلاف بين الأعلام في أن الأرض مطهرة لباطن القدم بالمشي عليها أو المسح بها، بحيث تزول عين النجاسة إذا مشى على الأرض، أو تزول عين النجاسة إذا مسح بالأرض. دمت حال وجود النجاسة، حال وجود النجاسة. كما أن الأرض أيضا تطهر ما يتخذ لوقاية القدم، كما أنها تطهر القدم، تطهر ما يتخذ لوقاية القدم كالنعل والقبقاب مثلا وما شابه. لم يعرف الخلاف في المسألة إلا من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه رضي الله تعالى عنه قال: لو أصابت الخف نجاسة ودلكه في الأرض حتى زالت جازت الصلاة فيه. تفتوا، ليس لأن الأرض قد طهرت، وإنما لأن الخف مما لا تتم الصلاة فيه، وما لا تتم الصلاة فيه يعفى عن وجود النجاسة فيه. إذن الشيخ الطوسي بهذا التعبير يقرر بأن النجاسة لا زالت موجودة وإن زالت عين النجاسة، وإنما صحة الصلاة فيه لأنه مما لا تتم الصلاة فيه فيكون معفوا عن النتيجة. جواز الصلاة في الخف المتنجس بعد دلكه في الأرض لأنه مما لا تتم الصلاة فيه برأي الشيخ الطوسي، فبالتالي يكون مخالفا لما عليه المشهور. يدل على مختار المشهور ما رواه الحلبي والذي ذكره المصنف في المتن، وارد في وسائل الشيعة المجلد الثالث باب 32 من أبواب النجاسات، الحديث الرابع صفحة 458. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قدر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قدرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قدرا. فقال: لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا. قلت: فاسترقين الرطب، أجلكم الله عن العذر تقريبا، أطأ عليه. فقال: لا يضرك مثله. هذه الرواية شاهدنا تقريب دلالتها على المدعى من خلال التالي: هذه الرواية مطلقة شاملة لتطهير القدم مباشرة بالمشي عليها، كما أنها تشمل التطهير لكل ما يتخذ لوقاية الرجل من حداء أو قبقاب أو خوف، حتى تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى لا بد من ملاحظة نفي البأس الذي أشار إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى يكون مفاد الرواية حينئذ مطهرية الأرض للقدم وتوابعها، وليس النظر في الرواية ببيان عدم المنجسية للمسجد. إذا تتذكروا هذه الرواية قدمنا ذكرها عندما كنا نتحدث عن عدم تنجيس المسجد، وقلنا هناك بأن الرواية تدل أو ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى أن هذا لا يوجب المنجسية للمسجد. فإذا كانت الرواية في مقام بيان عدم المنجسية للمسجد، إذا لم تصلح للدلالة على شنو؟ على مطهرية الأرض للقدم. أو أن تقررون يا جناب الشيخ بأن للرواية مدلولين أو بيان أمرين، بيان مطهرية الأرض للقدم وبيان عدم منجسية المسجد، مع أن هذا الكلام لا يقبل، لأننا إذا قررنا مطهرية الأرض للقدم صار الثاني منتفيا حينئذ سالبا بانتفاء الموضوع، لأن ثبوت عدم المنجسية للمسجد فرع وجود النجاسة. فإذا قررتم بأن الأرض قد طهرت فالمفروض لن يتحقق التنجيس، فلا معنى لأن تقولوا بأن الرواية دالة على عدم المنجسية للمسجد، أو أن تلتزموا بالثاني بأن الرواية ناظرة إلى عدم تنجيس المسجد، فإذا لن تكون دالة على ماذا؟ على مطهرية الأرض للقدم. فإذا هذا لا بد منه، ولذلك قد قلت لا بد أن يكون النظر في قوله عليه السلام لا بأس ناظرا لماذا؟ ناظرا إلى مطهرية الأرض للقدم. فنفي البأس يعني نفي البأس عن مطهرية الأرض للقدم، وليس المقصود نفي البأس يعني عدم المنجسية للمسجد. يلا خلنا نشوف أنا ذوقكم العرفي الآن، أقرأ الرواية وإيش تستظهروا، تابعوا ياي في المسجد. أين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان. فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. هني الكلام الآن، هل يلتفت الإمام نظرا إلى أن السؤال احتمال تنجيسكم للمسجد من خلال هذا التفت، أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا؟ قال لا بأس. الآن لا بأس نفي البأس عن ماذا؟ عن النجاسة، يعني لن تكون هناك نجاسة فتكون الأرض مطهرة بمقتضى ما سيأتي، أو لا بأس يعني لن يتنجس المسجد. صار واضح؟ إن الأرض تطهر بعضها بعضا، فهذا هل يدل على أن الأرض مطهرة للنجاسة أو لا؟ النتيجة خب، في دلالة الرواية بعبارة ثانية أو ثالثة احتمالان. احتمال الأول أن يكون النظر فيها بيان عدم المنجسية للمسجد، ولا نظر فيها لبيان مطهرية الأرض للقدم وتوابعها. احتمال الثاني أن تكون دالة على مطهرية الأرض للقدم وتوابعها، وإن دلت على عدم المنجسية للمسجد، لأن الثاني من فروع الأول، ولا يتم الثاني منهما إلا بملاحظة التعليل الذي قد ورد في ذيل الخبر الأرض تطهر بعضها بعضا، بضمه إلى نفي البأس الصادر من الإمام عليه السلام. صار واضح؟ إن شاء الله واضح.
واضح يعني عدم التلازم بين تنجيس النفي وعدم مطهرية
اليوم عيد يا أبو جعفر الآن يا ابني، بالنتيجة تريدون أن تقرروا واحد من اثنين، إما أن تكون الرواية ناظرة لأحد الأمرين أو أن تكون الرواية ناظرة للأمرين معا، صح؟ جميل جدا. السؤال اللي نعرضه على سماحة الشيخ، إذا كانت الأرض مطهرة للقدم فأي ثمرة عملية يقول الإمام لن يتنجس المسجد؟ أحسنتم، يعني موضوع تنجيس المسجد ثبوتا وعدما انتفى، فلا معنى له، إنما يقال بأن هذه النجاسة أو بأن هذه القذارة لا تؤثر في المسجد بالتنجيس حال وجودها. أما إذا قلتم بأنها انتفات جراء مطهرية الأرض للقدم لا معنى أن يقول لا تنجس المسجد أصلا، سالبة بانتباه الموضوع كما قررنا قبل قليل. صار واضح؟ يا الله زين، اليوم العيد بنقبل من عندك ما في مشكلة. طيب، إذن هذا أمر. ما يهمنا في المقام ملاحظة سند الرواية وهو أمر مهم. أنا بس أبغى العبارة اللي عندكم وإيش عبر المصنف، ويدل عليه صحيح الحلبي أو موثق الحلبي. جميل. طبعا عبر المصنف عن الرواية بأنها صحيحة السند، عدل لولا؟ لو لاحظت الرواية سندها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد بن الحلبي. أول حاجة قبل كل شيء، ذكرنا غير مرة أن النتيجة في الأسناد تتبع. جميل جدا. وعندنا الآن إسحاق بن عمار، وقد ذكرنا يا مولانا الجليل أبا محمد بأن إسحاق بن عمار وإن كان ثقة إلا أنه فصحي، فالمفروض أن يعبر عن الرواية بماذا؟ بالموثقة. فالتعبير عن الرواية بالصحيحة ليس فنيا من الناحية الصناعية لعلم الرجال والدراية. روشان؟ زين. ولد في طبعات الكتاب المتأخرة كالطبعة الموجودة عندي وهي طبعة جديدة، عبر المصنف بموثقة الحلبي. التفت للإشكال. واحد. طيب، عندنا في المقام مشكلة ثانية ينبغي الالتفات إليها، وهي شنو؟ وهي وجود محمد بن إسماعيل. التفتوا، محمد بن إسماعيل أستاذ الكليني وتلميذ الفضل بن شاذان، أشرت لذلك في بحث مضى إذا تذكروا، هذا وقع الخلاف في تحديده من هو، فهل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري أو البرمكي أو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وقد ذكرت أن بعضهم التزم بأنه محمد بن إسماعيل بن بزيع مع أن هذا غريب جدا. فعلا الأمر مردد بين اثنين، بين محمد بن إسماعيل البرمكي وبين محمد بن إسماعيل النيشابوري. والبحث يا شيخ شاكر في هذا في ناحيتين، ده الوظيفة اللي عليكم ها إن شاء الله يوم له الخميس. البحث في أمرين، أمر الأول تحديد محمد بن إسماعيل تلميذ أستاذ الكليني وتلميذ الفضل بن شاذان، هل هو النيشابوري أو هو البرمكي، ما هي القرائن التي يمكن أن يعتمد عليها في إثبات أنه هذا أو أنه ذاك. واحد. النقطة الثانية التي ينبغي أن يلتفت إليها أيضا وثاقته، يعني احنا سلمنا بأن الموجود في السند هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، فهل هو ثقة يوجد عندنا دليل على توثيقه أو لا؟ سلمنا بأن الموجود محمد بن إسماعيل البرمكي، هل هو ثقة أو لا؟ ولذا عندكم ثلاث احتمالات في مقام التوثيق. الاحتمال الأول أن نبني على وثاقة محمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن إسماعيل النيشابوري، فلا نحتاج إلى تمييزهما أصلا، مثل ما إذا وقع في سند الرواية أحمد بن محمد فإنه مردد بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كلاهما ثقة في طبقة واحدة، لا نحتاج إلى التمييز. هنا أيضا لو بنينا على وثاقة محمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن إسماعيل النيشابوري وهما في طبقة واحدة لا نحتاج إلى التمييز، وبالتالي ستكون الرواية معتبرة. أما لو قلنا الاحتمال الثاني أن الثقة هو محمد بن إسماعيل البرمكي، أو احتمال الثالث أن الثقة هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، فحينئذ لا بد من التمييز وتحديد أن الموجود فلان أو فلان، ومن ثم يقرر أنه ثقة أو لا. مثلا وبإمكانكم ترجعوا لأنه سيعتبر مصدر أساس في كتابة البحث، سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المعجم بنى على أن محمد بن إسماعيل الواقع في أسناد الروايات كالرواية محل البحث هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، وقد بنى على وثاقته، فحينئذ لن يكون البرمكي، وبالتالي لن يكون مانع من الاستناد للرواية. فدي نقطة مهمة إذن في مقام البحث. فإذن إذا أردت أن تكتب البحث يا أبو جعفر تكتبون في نقطتين: النقطة الأولى تحديد الواقع في السند البرمكي أو النيشابوري، ما له معنى تتحدث عن ابن بديع والوجوه العشرة أو الأزيد التي ذكرها السيد الصادر، زين متوفى مو الشهيد سيد محمد باقر غيره الذي أقامها لإثبات أنه ابن بزيع، فإنها مناقشة أمر بين الاثنين برمكي ونيشابوري، هذا أم ذاك. ثم بعد الفراغ عن تحديده الكلام في وثاقته روشان. طيب طبعا أنا كنت عازم أتكلم فيه بس إنما بطول الوقت وقتنا ضيق أساس بس أختصر المجال. هذا ما يمكن أن يذكر في البقاء. إذن الحديث عن الرواية من حيث السند قد عرف، وبالتالي يترتب عليه الأثار بالبيان الذي قد ذكرت. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر وهو عبارة عن التالي، قال بأنه لا ينحصر تطهير الأرض للقدم أو للنعل بخصوص منطقة الباطن، باطن القدم أو باطن النعل أو باطن الخوف أو باطن القبقاب، لا زين، وإنما يشمل تطهير بعض الأطراف الملحقة بالقدم أو النعل. يعني افترضوا الآن هذه هي القدم، هذا باطن القدم، فبالتالي دي الأطراف اللي تكون على الجوانب، تعبيرنا احنا الحواف، دي الأطراف اللي تكون على الجانب أيضا قد تصيبها النجاسة، فبالتالي لو زالت عين النجاسة مسحا أو مشيا عن الأطراف هل تطهر كما يطهر باطن القدم أو أن التطهير منحصر في منطقة باطن؟ يقول المصنف لا، الأرض كما أنها تتولى عملية تطهير باطن القدم فإنها أيضا تتولى عملية تطهير مسألة الحواف أو مسألة الأطراف الملحقة بالقدم أو النعل، وهذا عادة كما قلت ما يكون في الجوانب مثلا، طبعا مقصودنا بالأطراف المقدار المتعارف، ولا نقصد بذلك لا نقصد بذلك الله ينعم الشيطان المناطق العالية. مثلا لو افترضنا الآن هذا باطن القدم، قلنا هذا الأطراف هنا مثلا منطقة العليا، هذا خارج عن المقدار المتعارف، المقدار المتعارف هذا الذي يكون ملحقا تقريبا بمنطقة الباطن. يساعد على ما ذكرنا الأمر الذي ذكرنا في المقام، يساعد عليه زين، شوفوا المصنف وقع في الخطأ حتى في الطبعة الجديدة، يساعد على ما ذكرنا أطلاق صحيحة الحلبية المتقدمة، حتى في الطبعة الجديدة عبر بكلمة صحيح مع أن المفروض أن التعبير عنها بالموثقة على فرض التسليم بوثاقة أحمد محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل أنه حددنا وبنينا على وثاقته، ولا لو ناقشنا في وثاقته فحينئذ الرواية ضعيفة. خب إيه لو بنينا فالمفروض أن يعبر عنها بالموثقة، وعبر نيفة لإطلاق الصحيح، حيث تقريب الاستدلال أن يقال بأن لنا يقينا بعدم انحصار إصابة النجاسة في خصوص منطقة باطن القدم أو منطقة باطن النعل، عادة تتعدى النجاسة لتشمل بعد بعض الأطراف، أطراف القدم أطراف النعل اللي عبرنا عنها منطقة الحواف، بل إن انحصار النجاسة في خصوص منطقة باطن القدم أو باطن النعل دون أن تصل إلى منطقة الأطراف من الندرة بمكان، يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ما تضمنته نصوص أخرى من التعبير ساخت قدمي. لما نقول ساخت قدمي يعني انغمست، وانغمرت. زين يقول ساقت قدمي في العذرة يعني قد انغمست. وطبيعي ساقت قدمي يشمل الأطراف أيضا وليس خصوص الباطن. لاحظوا مثلا صحيحة زرارة واردة في المجلد الثالث من الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات حديث رقم 7 صفحة 458 وبالإسناد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تفتوا رجل لا عفوا اشتباه من عندي مو هذه الرواية ما أنا ناقلنها متن الرواية بس إنما مصدرها طلع لنا خطر رجل وطأ على عذرة حديث رقم 7 بلى صح مشتبه من اشتباه من النظر رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها يعني انغمست أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا أن يقدرها ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. زين هذا عدم تفصيل الإمام عليه السلام بعدم الحاجة للغسل بين الأطراف وباطن القدم يشير إلى كفاية الأرض لتطهيرهما معا، فإن مقتضى الإنغماس الشمول للأطراف كما بينت قبل قليل. إذن النتيجة دلالة الرواية واضحة. نعم التقييد بالمقدار المتعارف من الأطراف لأنه الموضع الذي تصيبه النجاسة عادة، أما ما لا يتعارف زي ما عبرنا مثلا المنطقة العليا على سبيل المثال إصابة بالنجاسة من الندرة بمكان فلا يكون موردا للأطراف. إذن النتيجة البناء على ترتيب الأثر بالمعنى الذي قلت. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. صرح المصنف بكفاية المسح بالأرض زين، وما أفاده المصنف موافق لما عليه جماعة من الأعلام كابن الجنيد وغيره، كما أنه يظهر من كلام آخرين منهم كفاية المسح وعدم اعتبار المشي. قد يتمسك لذلك بصحيح زرارة المتقدم الذي أشرنا له قبل قليل، رجل وطأ على عذرة فساخت رجلا فيها أينقض ذلك وضوءا وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا أن يقدرها ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. تضمنت كفاية المسح بالأرض وعدم اعتبار المشي عليها. أيضا يمكن أن يتمسك إلى ذلك برواية حفص بن أبي عيسى قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا بأس. فقد دل على المس. نعم قد يمنع أحدكم دلالتها على المدعى فيقول بأن النظر فيها إلى جواز الصلاة، وعندما قال الإمام عليه السلام لا بأس يعني لا مانع من الصلاة فيه لأنه مما لا تتم الصلاة فيه، وليست القضية قضية عدم مؤثرية أو مانعية النجاسة. على أي حال المصنف حفظه الله استدل في المقام على ماذا؟ على المدعى بماذا؟ استدل بكفاية التعليل الذي ورد في رواية الحلبي إن الأرض تطهر بعضها بعضا. يقول المصنف لم يقيد ذلك بالماشي بل تضمن كفاية الاستفادة من الأرض في عملية التطهير مطلقا سواء كان بالمسح أم كان بالماشي. النتيجة دلالة التعليل المذكور على ماذا؟ على عدم اعتبار الماشي وكفاية الماشي. إن شاء الله واضح الكلام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع جديد وهو عبارة عن التالي. أقول: يعتبر في حصول التطهير بالأرض أن يكون زوال عين النجاسة إما بالمشي عليها أو بالمسح منها بها عفوا. نعم، لو أزال عين النجاسة بدون ذلك، جاب منديل مثلا ومسح عين النجاسة، لم تطهر القدم ولم يطهر النعل إلا بالمشي على الأرض أو المسح بها. وبعبارة أدا، لا نعتبر في مطهرية الأرض وجود عين النجاسة، وإنما نعتبر أن يمشي بالأرض بالقدم المتنجسة أو بالنعل المتنجسة على الأرض. طيب، هنا فرعان. أول: يعتبر في زوال عين النجاسة، يعتبر زوال عين النجاسة بالمشي على الأرض أو المسح بها، وهذا هو الذي يساعد عليه ما دل على مطهرية الأرض للقدم أو النعل وما شابههما كالقبقاب وما شابه. المستفاد منها أن الأرض تطهرهم لا للنجاسة التي أصابتهم، ولا يتصور حصول التطهير مع بقاء النجاسة وعدم زوالها، خصوصا زين وأن الارتكاز منعقد على أن ملاقات النجاسة المسرية موجبة لحصول التطهير التنجيس حدوثا وبقاء. إذن هذا المعنى يقرر هذا الأمر الذي قد قررنا. فرع الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه: لو زالت عين النجاسة بغير المشي على الأرض أو المسح بها، مثلا استعمل منديلا كما قلنا أزال عين النجاسة، خب كفى في حصول التطهير للقدم مثلا أن يمشي على الأرض، أن يمسح بالأرض ما دامت الرطوبة موجودة. يدلنا على ذلك أطلاق ما دل على مطهرية الأرض، فإنه لم يتضمن اشتراط العلوق في القدم أو النعل، اشتراط علوق النجاسة لحصول التطهير بهما بالمشي، لحصول التطهير لهما بالمشي على الأرض. وكفاية المسح يمكن استفادتها من صحيحة زرارة واردة في المجلد الأول من الوسائل، باب 30 من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3، صفحة 348. عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجال ولا يغسل شاهدنا، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما، على أساس أن المقصود بالرجلين القدمين أنهما قد تنجسا أثناء تواجده في بابي في بيت الخلاء، فالنتيجة ترتب الأثر كما بينا. هذا ما يذكر. الفرع الأخير الذي يتعرض إليه المصنف في المقام، أقول: قد عرفت أنه يعتبر في حصول الطهارة لباطن القدم المشي على الأرض. هذا يعني أنه لا بد من إحراز عنوان الأرض فيما مشى عليه، فلو لم يصدق عليه عنوان الأرض، الآن الإسفلت الزفت الموجود عندنا زين، لا يصدق عليه أو لا يحرز صدق عنوان الأرض عليه، فلو مشى عليه لم يتحقق التطهير. ولذا لو شك في صدق عنوان الأرض على ما مشى عليه لحصول التطهير به، كما لو مشى على النورة المحروقة مثلا، شك في أنها من الأرض بعد حرقها أو لا، بنى على عدم حصول التطهير، لأنه لم يحرز شرط حصول الطهارة وهو المشي على الأرض أو المسح بها. إذن النتيجة لا بد من الإحراز. قد يقول شيخ عبد الخالق إذا مشى على شيء وشككنا في أنه أرض أو لا نتمسك بقاعدة الطهارة فنبني على طهارة القدم بعد المشي على شيء المشكوك أو الماس. أقول لا مجال للتمسك بقاعدة الطهارة في المقام لأنها معارضة باستصحاب النجاسة. هناك يقين سابق بأن القدم نجسة، مشى على النورة المحروقة نشك في حصول الطهارة من عظم نستصحب بقاء النجاسة، فحينئذ تقع المعارضة بين قاعدة الطهارة وبين الاستصحاب، فيقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. طبعا لماذا يقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة؟ عدة أجوبة. واحد من الأجوبة موضوع قاعدة الطهارة ما هو؟ الشك، والاستصحاب يفيد علما ويقينا، فإذا لا موضوع لقاعدة الطهارة سالبة بانتفاء الموضوع، لأن جريان قاعدة الطهارة فرع وجود شك في المقام، ومع جريان الاستصحاب لن يكون شكون، إذا لا موضوع لقاعدة الطهارة فلا مجال لجريانها. ده واحد. جواب ثاني أن الاستصحاب أصل سببي والطهارة أصل مسببي، وقد قرأنا في الأصول أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي فيقدم الاستصحاب على الطهارة. إذن النتيجة لا مجال لجريان قاعدة الطهارة في المقام لتقدم الاستصحاب عليها. هذا تمام الكلام في مطهرية الأرض. الحديث فعلا في مطهرية الشمس تأتي والحمد لله.